ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر، وهذا استفهام كما لا يخفاك، ولكن ما المراد بالاستفهام؟ ما المراد؟ قال المؤلف: استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده، استفهام تعجيب وتشويق. فبين المؤلف أن هذا الاستفهام يراد به أمران: التعجيب والتشويق، والفرق بينهما واضح. فالتعجيب يراد به إدخال ما يتعجب به على المخاطب، إدخال ما يتعجب به على المخاطب، والتشويق واضح أيضا إدخال ما يشتاق إليه ويتطلع ويتلهف لمعرفته. فهذا معنى الاستفهام على ما ذكر المؤلف: تعجيب وتشويق. قلنا التعجيب يراد به إدخال ما يتعجب منه المخاطب، والتشويق كذلك، قلنا معناه ما يتشوق ويتلهف ويتطلع لمعرفته. إذا قلنا إن الاستفهام لهذا المعنى للتعجيب والتشويق، فإن مقتضى هذا أن هذا الخبر المذكور بعده هل هو معروف للمخاطب أو غير معروف؟ غير معروف، لأنه يعجب به، ولو كان معروفا لقد انقضى عجبه منه، وكذلك لو كان معروفا لما شوق إلى استماعه لأنه عرفه فليس بحاجة إليه. إذن هو ليس كالاستفهام في قوله تعالى مثلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وليس كالاستفهام في قوله: ألم نشرح لك صدرك، ليس كالاستفهامين السابقين، لأن الاستفهام في قوله: ألم تر كيف فعل ربك، ألم نشرح لك صدرك، يختلف عن هذا. ففي الاستفهام في قوله: ألم تر كيف فعل ربك، ما المراد به؟ المراد بالتعظيم، تعظيم ما فعله الله تعالى بأصحاب الفيل. ألم نشرح لك صدرك، ما المراد به؟ التقرير، التقرير يعني قد شرحنا لك صدرك. الله تعالى يقول هنا: ألم تر، قال المؤلف: تعجيب وتشويق. قال: أي ينتهي علمك، ينتهي علمك. ففسر قوله ألم ترى يعني ألم ينتهي علمك بأي شيء؟ قال: إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. إذن هذا هو الموضوع الذي يعجب ويشوق إليه، هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم. قال تعالى: وهم ألوف. وهم ألوف، الجملة هذه موقعها من حيث الإعراب حال، يعني خرجوا من ديارهم والحال أنهم ألوف. وقوله تعالى وهم ألوف هذا وصف لكميتهم، وصف لكميتهم. أما كيفيتهم فلم تبين الآية وصفها، لم تبين وصف هؤلاء من حيث الكيفية، ولكن المؤلف سوف يأتي إن شاء الله ليبين أنهم من بني إسرائيل، وأن كيفيتهم أنهم من بني إسرائيل، وهذا محتمل وليس هناك نص صريح في ذلك، لكن قريب أن يكونوا من بني إسرائيل. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. يفهم من قوله تعالى خرجوا من ديارهم أن هذا الذي أخرجهم أنه أمر عظيم، لأن خروج الإنسان من داره ليس بالهين عليه، خروجه من داره إنما يحمله عليه شيء عظيم، وهذا ما بينه تعالى في قوله بعد ذلك: حذر الموت إذا تركوا ديارهم التي ألفوها والتي تعلقت بها نفوسهم لهذا السبب حذر الموت. إذا لعلنا الآن تصورنا مبدأ هؤلاء القوم وأنهم قوم كثير بالألوف خرجوا من ديارهم لهذا الغرض لغرض حذر الموت. قال المؤلف في قول وهم ألوف قال أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا. هكذا بيّن المؤلف هؤلاء الألوف بأنهم قد قيل فيهم أقوال كثيرة، قيل فيها إنهم أربعة أو ثمانية إلى آخر ما ذكر، فكثر المؤلف الأقوال في هذا العدد. كم ذكر من قولا؟ ستة أقوال كلها قد قيلت في عدد هؤلاء الألوف، ولكن لسنا بصدد الترجيح بين هذه، لأن الترجيح بين هذه يحتاج إلى دليل سمعي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وليس عندنا في ذلك دليل يرجح هذه الأقوال. ولكن إن كان لا بد من التقريب بين هذه الأقوال فإن أقرب هذه الأقوال هي أن يكونوا 30 أو يكونوا 40 أو يكونوا 70، يعني أن الثلاثة الأخيرة هي أقرب من الثلاثة الأولى. والسبب في ذلك ما بينه ابن جرير رحمه الله وبينه غيره، أن قوله تعالى ألوف بهذه الصفة أو بهذه الصيغة هي صيغة جمع كثرة، وجمع الكثرة كما يعرف أكثركم يكون بما فوق العشرة، بما فوق العشرة، والأعداد التي فوق العشرة هي الأعداد الثلاثة الأخيرة 30 40 70. إذن هذا ليس بترجيح لكنه تقريب للعدد بمقتضى لفظ الآية في قوله تعالى وهم ألوف. قال الله تعالى حذر الموت، فبين سبحانه وتعالى السبب للخروج وهو حذر الموت. قال المؤلف مفعول له وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. إذن بين المؤلف السبب في هذا الحذر وأنهم حذروا الموت من الطاعون الذي وقع في بلادهم. والطاعون كما يعرف من يعرف منكم هو داء يصيب البطن، ثم إذا صاب البطن لا يمهله لا يزال فيه حتى يقضي عليه، وهو مرض معدي أيضا، إذا دخل البيت الواحد لا يكاد يترك منه أحدا، وإذا دخل بلدة فيكاد أن يقضي عليها إلا أن يشاء الله. وأخبار مرض الطاعون عبر التاريخ مذكورة في التاريخ، لعل من أشهرها طاعون عمواس الذي وقع زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السنة 18 من الهجرة، ومر عليك شيء من أخباره، وأنه قضى على جملة من الناس وعلى جملة من الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم. وأيضا إن كنت تذكر فقد اتحفنا بعض الإخوان ببحث مختصر حول الطاعون الذي وقع في نجد وأنه قضى على أمم كثيرة من أهل بلد نجد، وأن الناس استوحشوا منه حتى رفعه الله عز وجل. والمقصود أن هذا المرض أنه في الحقيقة يحذر. فهل حذر هؤلاء في محله لما قال الله تعالى عنهم حذر الموت؟ الواقع أنه حذر ليس في محله، ولذلك عاقبهم الله تعالى فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. لما قال تعالى لهم موتوا هذه إماتة، وهذه الإماتة على سبيل العقوبة، إذن هي معاقبة بنظير القصد، معاقبة بنظير القصد. هم خرجوا من ديارهم ماذا يريدون؟ يريدون الحياة، فكانت عقوبتهم بالموت. إذن نفهم الآن أن خروج هؤلاء خروج غير صحيح، خروج مخالف للشرع، وذلك أن من وقع في بلده الطاعون واجب عليه ماذا؟ ألا يخرج، لا يجوز له أن يخرج، كما أنه لا يجوز له أن يقدم بلدا فيه الطاعون، والحديث في هذا واضح، وهو عمدة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رجع بالجيش في الطاعون المذكور، أنكر عليه بعض الصحابة وأنكر عليه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، وبين أن رجوعه أنه مستند لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس فرارا من قدر الله ولكنه بأمر الله عز وجل. فأقول إن هؤلاء خرجوا من ديارهم، والواجب ألا يخرجوا، الواجب أن يبقوا في بلادهم، والحامي هو الله عز وجل، لكن هؤلاء خالفوا الحكم الشرعي فخرجوا طلبا للحياة، فأتاهم الموت في المكان الذي ظنوا فيه النجاة، فقال الله تعالى موتوا ثم ماتوا. ثم تتميما للآية وإقامة للحجة، قال الله تعالى ثم أحياهم، أحياهم بعد موتهم، وهذا موافق للسنة الكونية أو خارج عنها؟ خارج عنها، لأن سنة الله عز وجل أن من مات أنه لا يحيى إلا يوم القيامة يوم البعث، وليس من سنته المضطردة في خلقه أن من مات يحيى، ليس كذلك، لكنه عز وجل قد يحيي ميتا أو أمواتا لحكمة على خلاف السنة التي جرى عليها أمر الخلق. وقد مر علينا في هذه السورة، مر علينا أمثلة لمن أحياهم الله عز وجل على خلاف السنة المعتادة، مر علينا أنه أمات وأحيا قوما ممن؟ من بني إسرائيل لما أخذتهم الصاعقة وماتوا ثم أحياهم، هؤلاء مذكور في هذه السورة. ومر علينا أيضا من أحياهم الله بعد موتهم، من؟ الرجل قتيل بني إسرائيل أنه حي بأمر الله عز وجل. ومر علينا أيضا طيور إبراهيم، نعم ستأتي إن شاء الله طيور إبراهيم. طيب بقي شيء أيضا سيأتي، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهؤلاء هم الخامسة، هؤلاء هم مكملون العدد الخامس في من أحياهم الله تعالى بعد موتهم. إذن خمسة وقائع إماتة ثم إحياء في هذه السورة على خلاف السنة المضطردة في عباده. الله تعالى يقول ثم أحياهم، قلنا لتتميم الآية ولإقامة الحجة على هؤلاء. المؤلف يقول بعد ثمانية أيام، أحياهم بعد ثمانية أيام أو أكثر، فالله أعلم بذلك. قال بدعاء نبيهم حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي، فعاشوا دهرا، عليهم أثر الموت، لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن واستمرت في أسباطهم. لله در المؤلف، ما أحبه لمثل هذه الغرائب، مولع بها. أولا كونه أحياهم بعد ثمانية وأكثر الله أعلم بها، وكونه أحياهم بدعاء نبيهم حزقيل، أولا نقول من يثبت أن حزقيل أنه نبي؟ هذا يحتاج إلى إثبات. ومن يثبت أنه دعا لهؤلاء بالحياة؟ كل هذه أخبار إسرائيلية تحتاج إلى إثبات. ثم لما أحياهم الله تعالى عاشوا دهرا، ما يدري أنهم عاشوا دهرا، ربما أنهم عاشوا لفترة يسيرة وقيمت عليهم الحجة ثم ماتوا في أماكنهم، كما حصل لمن؟ لأصحاب الكهف مثلا، أو كما حصل للقتيل على ما يذكر أنه قام ثم شهد بالقاتل ثم مات. فجزم المؤلف أنهم عاشوا دهرا يحتاج إلى دليل. أيضا قوله عليهم أثر الموت، يعني عاشوا دهرا وعليهم أثر الموت، قالوا وأثر الموت والصفرة، يعني وجوههم مصفرة، فعاشوا بين الناس وجوههم مصفرة، وهذا يحتاج إلى دليل أيضا. لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن، كيف هذا؟ كيف يتعود ثيابهم كالكفن، تتحول إلى لفائف؟ إن كان هذا المراد فهو غريب أيضا، يعني كأن المقصود أنهم يلبسون ثيابا لها أكمام ولها جيوب ما أشبه ذلك، ثم تتحول إلى أن تكون لفائف كالكفن. وهذا فيه إشارة واضحة إلى أنهم يستحقون الموت، ليسوا أحياء. أيضا يقول المؤلف: استمرت في أسباطهم، يعني استمرت في قبائلهم، فالذين تناسلوا من هؤلاء القوم استمرت فيهم الصفرة، واستمر فيهم أنهم إذا لبسوا ثيابا عادت كالأكفان. وكل هذه يا أخوان مع غرابتها وإيلاع النفس بها واشتياقها لمثل هذه الأخبار، كل هذه لا يقال بصحتها إطلاقا إلا أن تثبت. ويسعنا ما دلت عليه الآية أنهم ماتوا ثم أحياهم الله عز وجل. قال الله تعالى بعد ذلك: إن الله لذو فضل على الناس. بقي عليك أن تعرف أمرا آخر يتعلق بالآية. المؤلف رحمه الله مشى على ما مشى عليه غير واحد من المفسرين، أن هؤلاء خرجوا من ديارهم حذر الطاعون الذي وقع في بلادهم. وهذا كما قلت لك عليه كثير من المفسرين، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن لتعرف رأيا آخر أيضا، وهو مروي عن ابن عباس أيضا، مروي عن ابن عباس، فإنه يقول إن هؤلاء خرجوا حذر الموت ليس من الطاعون، ولكنهم حذر الموت من الجهاد والقتال الذي كتب عليهم. فهؤلاء جبنا لما فرض عليهم القتال خرجوا حذر الموت، خرجوا فارين من هذه الفريضة التي ألزموا بها، ثم أماتهم الله عز وجل. وهذا القول في الحقيقة، وإن كان ليس بالدرجة الأولى، وإن كان ليس بدرجة القول الأول من حيث الاشتهار والصحة، لكن هو المناسب لأي شيء؟ لسياق الآية، لأن الذي بعد هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله. فكأن الآية تبين أن الذين يفرون من القتال ربما ماتوا في غيره، فلا داعي للفرار، بل قاتلوا في سبيل الله. إذن يا أخوان، هذا القول الثاني المروي عن ابن عباس يترجح من حيث السياق، فالسياق يرجحه وهو أقرب. ولكن إذا قلنا بهذا القول وأن هؤلاء القوم خرجوا فرارا من القتال، فالسؤال هنا: لماذا عوقبوا بالموت؟ هل فرارهم من قتال واجب؟ نقول: نعم، فرارهم من قتال واجب، فلذلك عوقبوا بالموت. ولماذا هذا القتال واجب؟ لماذا؟ نقول: الله أعلم، قد يكون العدو حضر بلادهم، وأنت تعرف أن العدو إذا حضر البلاد ما حكم القتال؟ واجب. قد يكون كذلك، فإذا كان العدو حضر بلادهم وهم خرجوا من ديارهم وبلادهم حذر الموت، فيكون قد فروا من أمر واجب فعوقبوا بالموت. ويحتمل أنهم فروا من قتال واجب لأن القتال على بني إسرائيل واجب في كل حال، واجب عليهم، ليس كحال الأمة إنما يجب بأحوال. فإذا كان يجب على بني إسرائيل في كل حال، فهم أيضا فروا من أمر واجب. على كل حال، لا شك أن عقوبتهم بالموت عقوبة عن ترك واجب. كيف كان واجبا؟ يحتمل أحد الأمرين: إما أن العدو حضر بلادهم، وإما أن الجهاد واجب عليهم في كل حال وهم فروا من هذا الواجب. طيب، ننتهي من القول هذا بعد أن عرفنا أنه مرجح بالسياق. قال الله تعالى بعد ذلك: إن الله لذو فضل على الناس. قال المؤلف: ومنه إحياء هؤلاء. فهؤلاء أصابهم فضل من الله عز وجل بهذا الإحياء. قال: ولكن أكثر الناس، قال المؤلف، وهم الكفار لا يشكرون. لا يشكرون، ما رأيك في قول المؤلف: ولكن أكثر الناس وهم الكفار؟ هل هذا متعين؟ ليس متعينا، أكثر الناس من الكفار ومن المسلمين ومن غيرهم، أكثر الناس لا يشكرون. لكن لا شك أن عدم شكر الكفار أوقعهم في الكفر، وعدم شكر المسلمين أوقعهم في كفر دون كفر، ليس الكفر الأكبر، في كفر دون كفر. على كل تبقى الآية على ظاهرها: أكثر الناس لا يشكرون. قال المؤلف: والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولهذا أو ولذا عطف عليه، يعني بذا قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم واعلموا أن الله سميع عليم. إذن هذه الآية هي كالتمهيد للأمر بالقتال في قوله: وقاتلوا في سبيل الله. إذن انتهينا من الآية وانتهينا من التي بعدها، ولسنا بحاجة إلى التي بعدها أن نتكلم على القتال متى يجب، لأنه سبق لنا بحث في القتال في آيات القتال في ثنايا السورة. إذن نعود الآن لنختم درسنا بتسجيل ما يتيسر من فوائد الآية والتي بعدها. فنقول: يستفاد من قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. نستفيد من هذا عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه الكريم، حيث ذكر له أمرا يتعجب منه. طيب، هذا إذا جعلنا الخطاب في قولها لم ترى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جعلناه للعموم فالآية باقية ولكن يعمم ما ذكر في الفائدة. طيب، قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يستفاد من هذا أنه لا حرج في ذكر القصص العجيبة عن الأمم الماضية إذا كانت فيها عبرة ولم نعلم كذبها وبطلانها، أنه لا حرج في ذكر الأخبار أو القصص العجيبة عن الأمم الماضية إذا كان فيها فائدة. بأي شرط؟ بشرط ألا تكون مكذوبة ومعلومة البطلان، وهذا له أدلة كثيرة هذه الآية وغيرها. ويستفاد من هذه الآية أن الأكمل في ذكر القصص إبراز ما له تأثير في الحكم، أن الأكمل في ذكر القصص إبراز ما له تأثير في الحكم. لو سألناك الآن في أي بلد هؤلاء القوم؟ الله أعلم. ما هي ديارهم؟ الله أعلم. طيب، ما هي أعمالهم ووظائف هؤلاء الذين خرجوا؟ الله أعلم، لأن هذا ليس له تأثير، لا يهمنا أن نعرف مكانهم ولا أن نعرف أعمالهم، كل هذه أشياء كماليات لا يضر فواتها. لكن وهم ألوف هل فيها فائدة؟ فيها فائدة، أن هؤلاء على كثرتهم لم يكن فيهم رجل رشيد، لم يكن فيهم رجل رشيد، وأن الكثرة ليست مصيبة دائما، الكثرة والتجمع ليس دليل على الإصابة. فهؤلاء خرجوا وهم ألوف كثيرون، لكن لا تغرك الكثرة، خروجهم خروج محرم، ولذلك عوقبوا بما ذكر في الآية. ثم قال تعالى: وهم ألوف حذر الموت. يستفاد من هذه الآية ما نقول عنه أنه لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. أين الحذر؟ خروجهم. وأين القدر؟ الموت. ويستفاد من هذه الآية في قوله تعالى: فقال لهم موتوا ثم أحياهم، يستفاد من هذا أن الله قد يعاقب بنقيض القصد، أن الله قد يعاقب بنقيض القصد. ونستفيد من هذه الآية أن الإماتة قد تكون عقوبة، أن الإماتة قد تكون عقوبة. ويتفرع عليه أن لولي الأمر أن يعزر بالقتل، ويستفاد من هذا أن لولي الأمر أن يعزر بالقتل، فالذي انتشر فساده ولم يدفع شره إلا بقتله هل يقتل؟ يقتل. ويقولون: من آذى طبعا قتل شرعا. وهل هذه الفائدة خاصة في بني آدم أو حتى في غيره؟ في غيره من باب أولى، فإذا آذاك حيوان فإنك تقتله من باب العقوبة له لأنه مؤذي. طيب، ويستفاد من قوله تعالى فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس، أو قبل هذه من قول حذر الموت، يستفاد من هذه حرمة الخروج من البلد حذر الموت، يستفاد منها حرمة الخروج من البلد حذر الموت. لكن انتبه، الفائدة هذه لا بد من تقييدها، حذر الموت بسبب بسبب الطاعون على ما شاء منه المؤلف، فنقول استفاد حرمة الخروج من البلد حذر الموت بسبب الطاعون، وهذه الفائدة لها ما يدعمها من السنة. على القول الثاني أنهم خرجوا حذر الموت من القتل، هل تبقى الفائدة؟ نقول تبقى الفائدة. ماذا نقول؟ حرمة الخروج من البلد حذر الموت بسبب الجهاد الواجب، فإذا ترك جهادا واجبا حذر الموت فهذا لا يجوز ويحرم عليه أن يخرج. فإن خرج خوفا من الموت بسبب الجهاد غير الواجب فهل يجوز؟ الجهاد غير واجب وتركه خوفا من الموت، هل يجوز؟ هذا يجوز، يجوز، لكنه خلاف الأولى، والجبن في هذا خور يعاب على صاحبه. لو خرج من بلده حذر الموت بسبب أمطار أو بسبب زلازل أو عواصف، هل يجوز؟ يجوز، وقد يجب أيضا، فإذا قيل إن هذا المرض مهلك والبيوت تتساقط الآن انتبه أخرج، فنقول يجب عليك الخروج لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن يا أخوان، الآية تفيد حرمة الخروج بسبب الطاعون أو بسبب القتال الواجب، وأما ما عدا ذلك فالأمر فيه سعة، فيه سعة، وقد يجب في بعض الأحوال كما عرفت. في قوله تعالى ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس، يستفاد من هذا أن الحياة فضل من الله، وإذا كانت فضلا فالفضل بماذا يقابل؟ بالشكر. قال تعالى ولكن أكثر الناس يشكرون. إذن نقول أن الحياة فضل من الله تستحق الشكر لله عز وجل، تستحق الشكر، والشكر على فضل الحياة هو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقول اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر حياتك قبل موتك، فشكر هذا الفضل إنما يكون باغتنامه، اغتنم حياتك قبل موتك. ثم طريقة الاغتنام يختلف الناس فيها، كل على حسبه. طيب، ولكن أكثر الناس يشكرون، يستفاد من قوله أكثر الناس لا يشكرون، يستفاد من هذا عدل الله عز وجل في تقويم أفعال عباده. أين التقويم؟ أكثر الناس، ما قال عز وجل ولكن الناس لا يشكرون، بل قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يكون عادلا في تقويم الناس. ولذلك من قال هلك الناس ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، فلا يجوز أن يقول هلك الناس أو الناس لا يشكرون أو الناس مثلا فسقة بهذا التعميم، هذا لا يجوز، لأن الخير لا يزال ولن يزال إن شاء الله تعالى. طيب، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يستفاد من هذه الآية مع ما ذكر بعدها في قوله وقاتلوا في سبيل الله، يستفاد أنه ينبغي ذكر الأمور التي تحمل على العمل، ينبغي ذكر الأمور التي تحمل على العمل، لأن قوله تعالى قاتلوا في سبيل الله يحمل على العمل أن الموت لا بد منه وأنه ملاحق لك، إذن قاتل في سبيل الله، ولا تتأخر. هذا مأخوذ من اجتماع الآيتين. ماذا قلنا؟ أنه ينبغي ذكر الأمور التي تحمل على العمل في قوله وقاتلوا في سبيل الله. طيب، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ختام الآية بالاسمين الكريمين ماذا يستفاد منه؟ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أن القتال مبني على ماذا؟ على الإخلاص، مبني على الإخلاص، لأن الله سميع لأقوالك وما تكلمت به مع الناس مثلا، وعليم بدخيلتك، هل أنت مجاهد أو مرائن. فنأخذ من قوله واعلموا أن الله سميع عليم، نأخذ هذه الفائدة، وهي أن القتال والجهاد في سبيل الله مبني على الإخلاص.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقول تعالى: من ذا الذي، وهذا التركيب له نظائر في القرآن الكريم، فهنا يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله، وفي آية الكرسي يقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم المعربون لهم كلام في إعراب مثل هذا التركيب لا نعرج عليه لأنه بحث نحوي خالص، لكن الذي يهمنا هنا المراد بهذا التركيب: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذا أسلوب استفهام كما لا يخفاك، والمراد بالاستفهام التشويق والحث، المراد التشويق والحث، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحث ويشوق أن يقرض الإنسان ربه قرضا حسنا. قال المؤلف: يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله. فهذا هو المراد بالإقرار، أن الإنسان ينفق ماله في سبيل الله. إذن الكلام ليس على ظاهره من كل وجه، لأن الإقرار في أصله المتبادل ليس هذا. الإقرار أن تعطي مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو الإقرار. الإقرار أن تعطي مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو الإقرار، وهو من أفضل الأعمال ومن أخلاق الرجال، أن الإنسان يقرض أخاه المسلم قرضا لينتفع به. وهذا القرض بالتعريف الذي ذكرت لك واضح أن الذي يحمل عليه الحاجة، الحاجة في من؟ في المقترض، والمعروف من المقرض. هذا القرض في أصله أن يحتاج إنسان فيطلب قرضا، ثم يقوم معروف بشخص فيبذل هذا القرض. هذا القرض في صورته الأصلية، ولكن المراد هنا ليس القرض بالصفة هذه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحتاج لأحد من خلقه، الله سبحانه وتعالى هو الغني ذو القوة المتين. ولكن المراد كما قال المؤلف: بإنفاق المال في سبيل الله، يعني ببذله في وجه من وجوه الخير. وإنما سمى الله تعالى بذل المال في وجه من وجوه الخير سماه قرضا، لأن هذا فيه إشارة إلى التزام الله سبحانه وتعالى بمجازات المقرض أو بمجازات المنفق. فلما سمى الله تعالى الإنفاق قرضا فيه إشارة إلى التزام الله سبحانه وتعالى بموافاة ومجازات المقرض. فكما أن القرض لا يمكن أن يضيع، أن يضيع هكذا على باذله، كذلك المنفق لا يمكن أن يضيع على من أنفقه، بل لا بد أن يرى وأن يحصل مثوبته في الدنيا أو في الآخرة على حسب الحال. إذن نخلص من هذه المسألة بسؤال وجواب. السؤال: لماذا سمى الله تعالى بذل المال في سبيله قرضا؟ لماذا سماه؟ قلنا: فيه إشارة إلى التزام الله سبحانه وتعالى بمجازات المقرض أو المنفق، وأنه لا بد أن يحصل مثوبته على ذلك، كما أن القرض لا يذهب هكذا، فكذلك الإنفاق في سبيل الله لا يذهب، بل لا بد أن يحصل عوضه ومثوبته. يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله؟ قال المؤلف: بإنفاق ماله في سبيل الله. ظاهر صنيع المؤلف أنه يريد إنفاق ماله في سبيل الله، يعني في الجهاد، يريد في الجهاد، هذا ظاهر الصنيع. وربما يؤيد هذا الظاهر أن الآية ما التي قبلها: وقاتلوا في سبيل الله، فسياق الآية ربما يرجح ما أراده المؤلف أنه بذل المال في سبيل الله. وهذا لا شك أنه من أفضل أوجه بذل المال أن يبذل في سبيل الله عز وجل، ولكن أيضا هناك وجوه أخرى يبذل فيها المال وإن لم تكن جهادا، فالصدقة مثلا على المحتاج وعلى القريب هي إقراض لله سبحانه وتعالى قرضا حسنا، كذلك ما يتعلق بالنفقة الواجبة هي أيضا إقراض لله سبحانه وتعالى، بذل الزكاة أيضا، كل هذا داخل. فالمقصود أن ما خصصه المؤلف في قرينة السياق نقول هو داخل في أول ما يدخل، ولكن ليس قاصرا ولا حاصرا لها، بل آية عامة كما عممها الله تعالى. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ قرضا مصدر، ثم وصف هذا المصدر فقال حسنا، فلا بد أن يكون حسنا. قال المؤلف: بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب، هكذا تفسير الحسن عند المؤلف، أنه يبذله على أن يبذله لله عز وجل عن طيب قلب. لما قال المؤلف أن ينفقه لله، ماذا يعني بذلك؟ الإخلاص، الإخلاص، وهذا لا شك هذا في الدرجة الأولى، فأكمل ما يكون وأعظم ما يكون أن يكون مخلصا لله عز وجل. ولكن أيضا هناك أوصاف أخرى تجعل بذل المال حسنا أو تجعله غير حسن، فإذا بذل المال من غير منة فيه فهذا حسن، إذا بذل المال من غير أذى، من غير أذى فيه فهذا حسن. ما الفرق بين المنة والأذى؟ أيهما الأسبق، المنة أو الأذى؟ إنسان يمن في ماله وإنسان يؤذي، أيهما الأسبق، المنة أسبق أو الأذى؟ طيب، إنسان مثلا تصدق بمئة ريال، فكلما قابله صاحبه يقول: ما شاء الله، لعلك انتفعت بالمئة، هل المئة قضت حاجتك؟ ماذا فعل الآن؟ هذا أذى أو منة؟ ها؟ هذه منة. لكن الأذى يؤذيه إذا أراد أن يعطيه هذه المئة، يقول: تعال يا أخوي، عندنا لك صدقة، لكن احمل معي هذا، مثلا نزل معي هذا الشيء، أغلق الباب الفلاني، وما أشبه ذلك. الآن تصدق، لكنه جعل صدقته متبوعة بأذى، ليست خالصة بل آذاه قبل أن يتصدق عليه. إذن أيهما الأسبق؟ الأذى، لأن الأذى يقارن الصدقة، والمنة تعقبها، المنة تعقبها، فلذلك أكمل الصدقة الذين ينفقون أموالهم من غير من ولا أذى. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: أقرضوا الله قرضا حسنا. المؤلف أشار إلى الإخلاص، وهذا لا إشكال فيه، كذلك نضيف عليه ما قلناه الآن، أن لا يكون فيه منة وأن لا يكون فيه أذى، بمعنى لا يؤذيه فيها. أيضا مما يدخل في الحسن أن يكون من كسب طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذا داخل في قوله حسنا. إذن هذه أمور هي على سبيل المثال: أن يكون مخلصا، أن لا يتبع بمنة ولا أذى، أن يكون من كسب طيب. ما مثوبتهم؟ قال الله تعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال المؤلف وفي قراءة فيضاعفه له بالتشديد أضعافا كثيرة، هذه مثوبته أن تضاعف صدقته. وأفاد المؤلف أن في الآية قراءتين، ما الأولى فيضاعفه بالمد، والثانية بالتشديد فيضاعفه. ولكن أيضا لتعلم أن الفعل فيه وجهان، فيه وجه بالرفع مع يضاعفه، كيف يكون؟ فيضاعفه، وفيه وجه بالرفع مع قراءة فيضاعفه، كيف يكون؟ فيضاعفه. فأصبحت القراءات أربع، أصبحت القراءات أربع، فيضاعفه فيضاعفه، فيضاعفه فيضاعفه بالتشديد وعدم التشديد والنصب والرفع. هذه القراءات كلها يعني تنتهي إلى معنى واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى يضاعف هذه الصدقة. قال الله تعالى أضعافا كثيرة، قال المؤلف من عشر إلى أكثر من 700 كما سيأتي. إذن هذه المضاعفة أن العدد القليل يكون كثيرا، يضاعف يعني يزاد فيه، يزاد فيه. إذن إذا فسرنا المضاعفة بهذا الشيء فواضح أن المضاعفة تعود إلى الكمية أو الكيفية، إلى الكمية، يضاعف كمية بحيث تكون عشرة كما قال المؤلف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. أما المضاعفة الكيفية فلها ذكر آخر في غير هذا المقام. قال الله تعالى وإليه ترجعون، فيضاعف له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال تعالى يقبض قال يمسك، قال ويبسط يوسع، قال يبسط الرزق لمن يبسط الرزق عمن يشاء ابتلاءه، ويبسطه ويبسط يوسعه لمن يشاء امتحانا، ابتلاء وامتحانا. إذن بين الله تعالى أنه سبحانه يقبض ويبسط، يقبض الرزق. الآية الكريمة لم تقل يقبض الرزق، والمؤلف قدره بالرزق، والتقدير صحيح لأن السياق في ذلك، ولكن أيضا عندنا قاعدة وهي أن حذف المعمول يدل على ماذا؟ على العموم، حذف المعمول يدل على العموم. إذن يقبض ويبسط يقبض الرزق، وكذلك غيره، كذلك غيره مما يتصور فيه القبض ومما يتصور فيه البسط فإنه داخل في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقبض الرزق، فلا يأتي أحد رزقا، فلا يأتي أحدا رزقا إلا من الله عز وجل، لا يأتي أحدا من الناس رزقا إلا من الله. طيب أيضا يقبض البركة في الرزق نفسه، فقد يعطي أناسا رزقا لكن يقبض البركة حتى يبذل الواحد المال الكثير في الشيء الزهيد، لماذا؟ قبضت منه البركة مع أن المال لم يقبض. إذن هذه الصورة لم يذكر المؤلف لكنها جديرة بالإشادة والذكر، وهي البركة، فالله سبحانه وتعالى يقبضها وكذلك يبسطها. أيضا البسط هنا كما قال المؤلف يعني يوسعه، يوسع الرزق وكذلك يوسع في البركة حتى يكون المال القليل يقضي الحاجات الكثيرة. بأي سبب؟ بسبب البركة التي يجعله الله تعالى مبسوطة في مال فلان. طيب هل لنا أن نخرج عن نطاق المال وعن مجالات المال فنقول يقبض ويبسط أشياء أخرى غير المال؟ نعم، مثل ماذا؟ العلم. نعم، فالله سبحانه وتعالى يقبض العلم عن بعض الناس فينغلق عليه، ويبسطه لبعض الناس حتى يتوسع فيه ويكون مفهما فاهما لما يعلمه الله عز وجل، هذا شيء. هل في شيء ثالث؟ الأولاد، يقبض سبحانه وتعالى الأولاد عن بعض الناس فلا يعطى أولادا أو يعطى أولادا قليلين، وكذلك البسط، فربما يبسط له في الأولاد حتى يكثر أولاده. طيب، الصحة هل فيها مجال للقبض والبسط؟ نعم، فيها مجال للقبض والبسط. إذن كل شيء يا إخوان داخل في كل شيء قابل للقبض والبسط فإنه داخل في الآية. الله سبحانه وتعالى يقبضه ويبسطه على بعض الناس، وهذا القبض والبسط كما قال المؤلف ابتلاء وامتحانا لينظر سبحانه وتعالى الشاكر من ضده. قال الله تعالى في ختام الآية: وإليه ترجعون، قال في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. إذن هذه النهاية، الخلق يسيرون إلى الله عز وجل سيرا حثيثا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح فملاقيه. قال وإليه يرجعون، وهذا بالآخرة، ولكن أيضا على طريقتنا، إذا أمكن التعميم في الآية فإننا نعمم فنقول وإليه ترجعون في الآخر لا إشكال، ولكن أيضا ترجعون في الدنيا حتى في أموركم التي تكون بينكم في الدنيا مرجعكم فيها إلى الله عز وجل، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هل هذا من الرجوع إليه؟ نعم، هذا من الرجوع إليه. طيب، إليه ترجعون فيما إذا نزل بكم نازلة وحلت بكم مصيبة، فالخلق يفزعون إلى الله عز وجل، إليه يرجعون. إذن الآية نعممها في الآخرة كما قال، وكذلك في الدنيا: ألا إلى الله تصير الأمور، الكبار والصغار، الدنيوية والأخروية. طيب، إذن هذا ما تضمنته الآية الكريمة. نعود الآن لنكتب ما يتيسر من فوائدها. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يستفاد من هذه الآية حكمة الله عز وجل في مشروعية القرض، حيث جعله سببا بينه وبين عباده. ويستفاد من هذا فضيلة الإنفاق في سبيل الله عز وجل، حيث سماه الله تعالى قرضا له. ويستفاد من هذه الآية مشروعية الإقراض وجواز الاقتراض، مشروعية الإقراض وجواز الاقتراض. ما معنى هذه الفائدة؟ مشروعية الإقراض، ما هو الإقراض؟ نعم، أن تعطي غيرك مالا على وجه القرض، هذا إقراض، هذا مشروع. طيب، وجواز الاقتراض، ما هو الاقتراض؟ أن تأخذ مالا من غيرك. من أين أخذنا هذه؟ والآية قلنا في أول الشهر ليس فيها قرض حقيقي، فمن أين أخذنا الاقتراض والقرض وأن هذا مشروع وهذا جائز؟ من أين؟ أي نعم، يعني الجواز يؤخذ من تسمية الإنفاق في سبيل الله، من تسميته قرضا، فلولا أن القرض جائز ما شبه بذل المال بالقرض، فلا يشبه الشيء إلا بشيء مباح، لا يشبه على جهة الترغيب إلا بشيء مباح كما هو واضح في الآية. طيب، لماذا ما قلنا جواز القرض والاقتراض؟ لماذا غايرنا؟ غايرنا لسبب واضح، فالإقراض نعم منفعة تعود إليك فهو يجوز في حقك، والنبي عليه الصلاة والسلام اقترض. أما الإقراض، الإقراض الذي يبذل المال، فهذا إحسان ومعروف، والإحسان والمعروف مشروع، ولذلك من أقرض مسلما قرضين كان كعدل ماذا؟ صدقة، مما يدلك على مشروعية الإقراض. طيب، قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يستفاد من قول قرضا حسنا انقسام القرض بين قوسين، الذي هو بذل المال في سبيل الله، انقسام القرض إلى حسن وغير حسن. انقسام القرض الذي هو بذل المال في سبيل الله إلى حسن وغير حسن. الحسن عرفنا كيف يكون، أن يكون مخلصا بلا من ولا أذى إلى آخره. طيب، وغير الحسن بعكس ذلك، أن لا يكون مخلصا، أن لا يكون، أن يكون بمن أو أذى أو نحو ذلك، فهذا قرض لكنه قرض غير حسن، والثواب إنما رتب على القرض الحسن. طيب، وفي قوله تعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يستفاد من هذا فضيلة الإقراض، حيث جعل فضله إلى أضعاف كثيرة. فضيلة الإقراض حيث جعل فضله أو جعل ثوابه إلى أضعاف كثيرة. ويستفاد من قوله تعالى أضعافا كثيرة أن من أساليب الترغيب إبهام الأجر، من أساليب الترغيب إبهام الأجر. فأنت إذا قلت مثلا لولدك: إن فعلت كذا وكذا أعطيتك هدية كبيرة، هل هذا إبهام؟ هذا إبهام. ولا قلت لو أعطيك مثلا لعبة كذا وكذا أو ثوب كذا وكذا، هذا لا شك فضل، لكن إبهامه أوقع، لأن المبهم يجعل للذهن مجالا ليتخيل أشياء كثيرة حتى يقدم على هذا العمل. طيب، وفي قوله تعالى: والله يقبض ويبسط، إثبات هذين الوصفين لله عز وجل، ما هما؟ القبض والبسط، إثبات صفة القبض والبسط لله عز وجل. وهاتان صفتان مربوطتان بماذا؟ على القاعدة بالحكمة، فيقبض لحكمة ويبسط لحكمة. طيب، قلنا إثبات الوصفين، هل نأخذ منهما إثبات اسمين؟ هل نأخذ، ما نقول من فوائدها إثبات اسم القابض والباسط؟ لا، ما نقول، لأنك تعرف أن القاعدة أن الأوصاف أعم من الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسما، فلا نأخذ من الآية إثبات القابض ولا إثبات الباسط. طيب، وفي قوله تعالى: وإليه ترجعون، يستفاد من هذا افتقار الخلق إلى الله عز وجل، حيث كان مرجعهم إليه. طيب، تركنا شيئا يقال في الفوائد. نعم، إثبات البعث صحيح، يعني فيها إثبات البعث يوم القيامة لقوله: وإليه ترجعون. ثم إذا أثبت البعث يثبت أمر آخر، وهو المقصود من البعث، نعم، المجازاة على الأعمال، ثم تستمر المستلزمات. إذا أثبتت المجازاة، إثبات انقسام الناس، ثم إثبات الجنة، ثم إثبات النار، كل هذه متلازمة. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى:
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. هذه الآية وما بعدها من الآيات تتكلم عن خبر هؤلاء الملأ، عن خبرهم مع هذا النبي الذي خاطبوه بما ذكر الله تعالى. إذن هذه الآيات شروع في قصة ملأ من بني إسرائيل، ابتدأها الله تعالى فقال ألم ترى، وهذا استفهام، استفهام، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لغيره ممن يصح توجيه الخطاب له، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره ممن يصح توجيه الخطاب له. ألم ترى، قلنا إن هذا استفهام، والمراد بالاستفهام هنا التشويق، التشويق لمعرفة خبر هؤلاء الملأ. وقوله تعالى ألم ترى إلى الملأ، قال المؤلف الجماعة، ففسر الملأ بالجماعة. قالوا وإنما تسمى الجماعة ملأ إذا كانوا يملؤون العين في غناهم أو جاههم أو سيادتهم، فإذا كانوا يملؤون العين بشيء من هذه الأوصاف أو غيرها فإنهم يسمون ملأ. فإذا كانت مجموعة من ذوي المال فهم ملأ، أو من ذوي الجاه أو السيادة فإنهم يسمون ملأ. ولا يسمى الجماعة الذين هم من أراضي القوم، لا يسمون ملأ، إنما اختصت الجماعة كما قالوا التي تملأ عينك، تملأ عينك بوصف من هذه الأوصاف. إذن تبين أن هؤلاء الجماعة من بني إسرائيل أنهم من علية القوم لجاههم أو سيادتهم أو نحو ذلك. قال تعالى من بني إسرائيل، إذن هم من ذرية من؟ من ذرية يعقوب، لأن إسرائيل هو يعقوب. قال تعالى من بعد موسى، من بعد موسى، قال المؤلف من بعد موت موسى، فالكلام على تقدير محذوف، والمحذوف معروف أنه من بعد موسى يعني من بعد وفاته وذهاب شخصه عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء من حيث وصفهم أنهم من بني إسرائيل ليسوا من غيرهم، وأنهم أيضا من بعد موسى ليسوا في زمنه وليسوا قبله. أيضا قال الله تعالى من بعد موسى، قال المؤلف أي إلى قصتهم وخبرهم. بدأت القصة إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه بداية قصتهم، أنهم قالوا لنبي لهم، إذن هم عندهم نبي ولهم ارتباط به ويتلقون التوجيه منه، قالوا له، طلبوا منه، قالوا ابعث لنا ملكا. ولم تبين الآية من هذا النبي بصيغة التنكير إذ قالوا لنبي، لكن المؤلف سماه كما سماه غيره فقال هو شمويل، هكذا اسمه، وقيل غير هذا الاسم، المهم أن المؤلف سماه بهذا. ولا يهمنا لأن لم يثبت خبر صادق صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في تسميته، لكنه على كل حال من بني إسرائيل ومن أنبيائهم. قال الله تعالى عنهم ابعث لنا ملكا، قال المؤلف أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله، قال تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. إذن هذا هو طلبهم الذي توجه به إلى نبيهم، أن يبعث ملكا معهم ليكون أميرا لهم في هذا القتال الذي طلبوه. ولا يخفاك أن الملك والأمير عموما في القتال لا بد منه، إذ لا يمكن المقاتلة هكذا كل يقاتل وحده بلا مرجعية، لا بد من مرجعية. فطلبهم إذن، طلبهم الملك الذي يقاتلون معه، هل نصفه بأنه طلب وجيه أو طلب غير وجيه؟ الجواب وجيه، لأن القتال من أكبر المهمات التي لا بد فيها من قائد يرجعون إليه. طيب هنا قد تقول قبل أن نتجاوز، لماذا قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا؟ لماذا ما طلبوا من نبيهم أن يقاتل بهم؟ لماذا ما قالوا قاتل بنا؟ لماذا توجهوا ليطلبوا ملكا يقاتل؟ فنقول والله أعلم بسر في ذلك، نقول إن هذا من تلطفهم وحسن أدبهم مع هذا النبي، من تلطفهم وحسن أدبهم مع النبي، كأنهم يقولون نحن أقل أن نكون جنودا من جنودك، وأنت أعظم أن تسير مقاتلا فينا، لكن ابعث لنا ملكا، ملكا نقاتل معه ويكون على اختيارك وبأمرك فنقاتل. هذا ما يظهر والله أعلم، وقد يكون غير ذلك، والسر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. قال الله تعالى عنهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله. قال الله تعالى قال لهم نبيهم، قال هل عسيتم؟ قال المؤلف قال النبي لهم هل عسيتم، قال بالفتح والكسر، ففيها قراءتان هل عسيتم وهل عسيتم. وعسى كما تعرف من أفعال أي شيء، من أفعال الرجاء، من أفعال الرجاء، وتأتي أحيانا بمعنى الإشفاق، الإشفاق. فإذا قلت عسى الله أن يرحمنا هذا رجاء، وإذا قلت عسى العدو أن يقدم هذه للإشفاق. طيب التي معنا هنا قال الله تعالى قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، هل هي للرجاء؟ الجواب ليست للرجاء، إذن هي للإشفاق، يعني يشفق عليهم، يقول لا تستعجلوا، ربما إذا كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فهو مشفق عليهم. قال الله تعالى قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال الذي طلبتم لأجله ملكا يقاتل معكم، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قال خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها، الاستفهام لتقرير التوقع. أين الاستفهام؟ في قوله هل عسيتم، هذا استفهام، فهو للتقرير، وخبر عسى هو قوله ألا تقاتلوا. طيب أين اسمها؟ أين اسم عسى؟ هل عسيتم؟ التاء، هل عسيتم؟ التاء اسم عسى، وقوله ألا تقاتلوا هذه خبر عسى. وسوف يأتيك إن شاء الله تعالى أن عسى يخبر عنها بجملة مضارعية مقترنة بأن، بجملة مضارعية مقترنة بأن كما هنا. إذن هذا جواب نبيهم لهم، أنه لم يردهم ولم يرفض لهم ما أرادوا، لكن استفهم استفهاما فيه إشفاق، إشفاق، والمؤلف سمى هذا توقعا، وهذا لا إشكال فيه، يعني توقع مع الإشفاق كلاهما صحيح. فنبيهم يقول هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فهو مشفق أن يقع هؤلاء الملأ بالمحذور. ما هو المحذور؟ أن يكتب القتال فلا يقاتلون. ما هو جوابهم عن هذا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال المؤلف بسببهم وقتلهم، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه. قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال. إذن هذا هو جواب هؤلاء الملأ لنبيهم، فقالوا وما لنا، هذا استفهام أو غير استفهام؟ استفهام، والمراد به الاستبعاد، يقول ما لنا، ما الذي يمنعنا ألا نقاتل في سبيل الله، فهو استفهام بمعنى استبعاد. فإشفاق هذا النبي يجيبون عنه بأنه إشفاق في غير محله، بل لا بد أن نقاتل، لماذا لا نقاتل؟ وقد أخرجنا من ديارنا، فهم قد طردوا من ديارهم والإخراج من الديار والمساكن ليس بالأمر الهين، الإخراج من أشد ما يكون على النفوس، وأن الإنسان يخرج من بيته رغما عنه. قال: وأبنائنا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أيضا أخرجوا من أبنائهم. والمؤلف فسرها فقال بقتلهم، حيث قتل أبناؤهم. وإذا قتل أبناؤهم فقد أخرجوا عنهم إخراجا لا رجعة معه. إذن كل هذه أمور تجعلهم مصرين على القتال، ولا يمكن أن يتركوا القتال وقد قام مقتضيه، كما قال المؤلف: مع وجود مقتضيه. ما هو مقتضيه؟ أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، هذا المقتضي. إذن هم واثقون من أنفسهم وأنهم سوف يقاتلون إذا بعث لهم هذا الملك. انظر بعد ذلك، قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. لما كتب القتال الذي كانوا طلبوه ببعث ملك لهم، قال الله تعالى: تولوا، قال عنه: وجبنوا، أصابهم الجبن وهو الضعف. لكن ليس الجميع، إلا قليلا منهم، قال المؤلف: وهم الذين عبروا النهر مع طالوت، كما سيأتي. سوف يأتي قريبا إن شاء الله تعالى أن طالوت مر بهم بنهر ثم حذرهم من الشرب، إلا من اغترف غرفة بيده فله رخصة في ذلك، سوف يأتي إن شاء الله. المهم يا أخوان أن هؤلاء الذين كتب عليهم القتال تولوا ولم يقبلوا هذا الكتب إلا القليل منهم، والقليل هنا من الكثير، القليل من الكثير، وسوف يأتي الخلاف في عدتهم. وقد جاء في الأثر أن عدتهم بعدة أهل بدر الذين قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكم عدة أهل بدر؟ 310 رجلا، فهم قلة قليلة. إذن انتهى يا أخوان، انتهت هذه المحاورة مع هذا النبي، ثم حكم الله تعالى في فرضية القتال، ثم موقفهم من القتال. قال الله تعالى مذيلا هذا كله، قال: والله عليم بالظالمين، قال: فمجازيهم. لما قال تعالى والله عليم بالظالمين، الآية تشير بوضوح أن تولي هؤلاء أنه ظلم. لماذا هو ظلم؟ لأنهم تولوا عن شيء واجب، وترك الواجب لا شك أنه ظلم للنفس، لأنه معصية، والمعاصي كلها ظلم للنفس. قال المؤلف: فمجازيهم، قال: وسأل النبي ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت. إذن كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليل منهم، وهذا النبي الذي طلب منه أن يبعث ملكا سأل ربه أن يبعث ملكا. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بعث الله لهم هذا الرجل المسمى بطالوت ملكا عليهم. لأي شيء هذا الملك؟ لأجل القتال، لأنهم يريدون ملكا ليقاتلوا معه. لما أخبروا بهذا الخبر وأن الله بعث لهم طالوت ملكا، قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ قالوا أنى، المؤلف فسرها بكيف التي تفيد الاستبعاد، فهم يستبعدون أن يكون طالوت ملكا عليهم. طيب، استبعادهم هذا معلل، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، فهم طلبوا ملكا يكون مساويا لهم، أما هذا فليس مساويا، قال نحن أحق بالملك منه. قالوا أيضا، قال المؤلف: لأنه ليس من سبط المملكة، كذا عندكم، ولا النبوة، وكان دباغا أو راعيا ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. نحن في أول قصة قلنا إن هؤلاء الملا كانوا أشرافا يملؤون العين بسيادتهم وشرفهم، إذا كانوا كذلك فإنهم لن يقبلوا هذا الذي بعث لهم ملكا، ففتنوا به لأنه من سطة القوم. وسواء صح ما قال المؤلف أنه كان دباغا أو راعيا أو لم يصح، لكن يفهم بوضوح من الآيات أنه أقل منهم، ولذلك عابوه، قالوا ونحن حق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، فهو ليس من الأغنياء فيهم. قال المؤلف يستعين بها على إقامة الملك. قال النبي لهم إن الله اصطفاه أي اختاره للملك عليكم. إذن اختاره الله تعالى مع أنه ليس أهلا للملك بمقاييسكم أنتم. ثم كمله الله تعالى فقال وزاده بسطة سعة في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا، والله يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع فضله عليم بمن هو أهل له. إذن اعترضوا على هذا الذي بعث لهم، لكن بين لهم نبيهم أن هذا الرجل المعترض عليه أنه أعطي ما يحتاجه في الملك. أولا زاده الله تعالى بسطة في العلم، وهل الملك الذي سوف يقاتل بقومه هل يحتاج إلى العلم؟ لا شك يحتاج إلى العلم، لأن الجهاد عبادة، فكيف تتعبد بالجهاد بلا علم؟ كذلك زاده شيئا آخر، قال والجسم، فكان جسمه قويا مبسوطا، والجهاد يحتاج إلى الجسم لا إشكال في هذا. ثم عاتبهم فقال والله يؤتي ملكه من يشاء، فلا يحق لكم الاعتراض ما دمتم طلبتم ملكا، فهذا الملك الذي بعثه الله تعالى فاقبلوه. قال الله تعالى والله واسع فضله عليم بمن هو أهل له. واسع فضله، وما الفضل في هذه الآية؟ ما الفضل؟ أي نعم، أن الله تعالى آتى هذا الرجل، آتاه الله الملك، هذا فضل. كذلك هو عليم بمن هو أهل له، خلافا لمقياسكم فإنه بمقياسكم ليس أهلا للملك. إذن يا أخوان من خلال هاتين الآيتين تصورنا أول هذه القصة، أن أناسا طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا، ثم إن هذا النبي طلب من الله تعالى أن يبعث لهم ما أرادوا، فبعث رجلا عاديا اسمه طالوت، لكنهم لم يرضوه، ثم بين نبيهم أن هذا أهل لذلك بما آتاه الله تعالى من الزيادة في البسطة في العلم والجسم. وسوف تأتي إن شاء الله بقية القصة في الآيات. نعود الآن لنسجل ما يتيسر من فوائد الآيتين. قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، نستفيد من هذا فائدة إجمالية في قصص القرآن، وهي أن طريقة القرآن في القصص ذكر ما له تأثير فيها، أن طريقة القرآن في القصص ذكر ما له تأثير فيها. ايش معنى قولي فيها؟ يعني في القصص، ذكر ما له تأثير في القصص. طيب، في قوله تعالى من بعد موسى، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، قد تقول من بعد موسى هذه ما تأثيرها في القصة، ما فائدتها؟ كان عندهم علم في التوراة؟ نحن قلنا في الأولى الفائدة ذكر ما له تأثير. لو قال إنسان من بعد موسى أو من قبل موسى أو في زمن موسى، ما فائدة هذه؟ لا شك فيها فائدة، وجود نبي بعد موسى ممكن هذه، ممكن هذه، لكن ما فيها فائدة تتعلق بأخلاق بني إسرائيل، طبيعة بني إسرائيل، وش فيها؟ أي نعم، نحن مر علينا أن بني إسرائيل مع نبيهم موسى أنهم كثيروا المراجعة له والسؤال والاعتراضات. فلما قال الله تعالى من بعد موسى ربما نستفيد من هذا بقاء بعض الصفات التي كانوا عليها مع موسى بعد موسى عليه السلام، بقاء بعض الصفات التي كانت مع موسى بعد زمن موسى عليه السلام. والطبع كما يقال غلاب، فهذه الصفة في مراجعة الأنبياء موجودة فيهم. طيب، قال الله تبارك وتعالى في الآية إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، يستفاد من هذا الرجوع لأهل العلم في الأمور الشرعية، الرجوع لأهل العلم في الأمور الشرعية، لأن القتال أمر شرعي، فهم رجعوا لنبيهم وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب، نحن قلنا في قولهم ابعث لنا ملكا ولم يقولوا قاتل بنا، ماذا قلنا في هذه؟ أي نعم، نقول نستفاد من هذا حسن أدب هؤلاء الملأ في مخاطبتهم لنبيهم، حسن أدب هؤلاء الملأ في مخاطبتهم لنبيهم إذ لم يقولوا قاتل بنا. طيب، وفي قولهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هل يستفاد من هذا أن القتال لا يكون إلا مع إمام؟ نعم، يستفاد من هذا أن القتال لا يكون إلا مع إمام. طيب، وفي قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، يستفاد من هذا شفقة هذا النبي على قومه، من أين تؤخذ هذه؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. طيب، وفي قوله تعالى قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا، يستفاد من هذا صحة القتال بسبب الإخراج من الديار وقتل الأبناء. طيب، القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، ونحن قلنا صحة القتال لأجل الأبناء والإخراج من الديار، هل بين هذا وهذا تعارض؟ يعني الإنسان يقاتل لأجل بلده، يقاتل لأجل أن قتل أولاده أو أولاد بلده، هل هذا قتال صحيح؟ شرعي هذا؟ شرعي. إذن كيف هذا مع أن القتال لتكون كلمة الله العليا؟ نقول يا أخوان هذا من أفرادها، فلو كانت كلمة الله هي العليا لما أخرجوا من ديارهم ولا ما قتل أبناهم، لكن لأجل أن كلمة الله أهينت فمن إهانتها إهانة أهلها وإخراج المتمسكين بها. فالمقصود أن القتال لأجل الديار لأنها ديار إسلامية، ولأجل الأبناء لأنهم أبناء المسلمين، كل هذا صحيح لا إشكال فيه، وقد صرح الله تعالى بهذا في سورة النساء في قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وماذا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فجعل المقاتل لأجل المستضعفين، فالمقاتل لأجل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قتال شرعي، فلو أن أناسا هبوا للقتال لنصرة المستضعفين من النساء أو الولدان أو الرجال فهذا عمل صحيح وقتالهم قتال شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ولده ودون عرضه، كل هذه صحيحة، كل هذه لا إشكال فيها. انتهينا من هذه الفائدة. طيب، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا، يستفاد من هذا عظم شعيرة القتال، عظم شعيرة القتال في سبيل الله، ما وجه ذلك؟ حيث كان مفروضا على الأمم السابقة، فيستفاد عظم شعيرة القتال في سبيل الله حيث كان مفروضا على الأمم السابقة. وفي قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، ماذا يستفاد من هذه؟ التحذير من استعجال ملاقات العدو. طيب، وغيرها؟ تحذير من استعجال، نعم، ما أخره الله تعالى. طيب، هو الآن طلبوا القتال فكتب عليهم ثم تولوا إلا قليلا منهم، فربما نقول فيها التحذير من استعجال ما أخره أو ما أخر مشروعيته الشارع، تحذير من استعجال ما أخر مشروعيته الشارع، ونقول مشروعيته حتى يشمل الواجب وغير الواجب. وهل هذا في زمن التشريع أو في زمننا نحن الآن؟ في زمن التشريع لا إشكال، لكن حتى في زمننا الآن ما يمكن؟ ممكن أن بعض الناس يستعجل شيئا، يعني لم يحن وقته، أو يستعجل شيئا مثلا لم تقم أسبابه، فنقول لا تستعجل شيئا يعني لم تتبين مشروعيته. ولعل أوضح مثال في هذا قضية القتال بعض الناس قد يستعجل مثلا القتال، أو قد يوجبه على أناس باستعجال وغير مراجعة وغير تثبت، فيقال احذر هذا، لأن الإيجاب في الأمور الخطيرة فيه ما فيه من المسؤولية. طيب، إلا قليلا منهم، قال الله تعالى والله عليم بالظالمين. استفادوا من هذا أن الإعراض أو أن التولي عن الواجب ظلم للنفس، من قوله إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طيب، أما الآية الثانية وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يستفاد من هذا عظم إمارة القتال. ما وجه ذلك؟ حيث إن الله تولاها بنفسه، مع أنهم في أول كلام ماذا يقولون؟ ابعث لنا ملكا، يعني يأمر شخصا ويكون ملكا عليهم، لكنه عليه السلام عن هذا النبي طلب من الله فبعث لهم ملكا، فبعث الله ملكا. طيب، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا. طيب، هل يستفاد من هذا أنه قد تجتمع نبوة وملك في شخصين في زمن واحد؟ ممكن، يعني يكون في زمن نبي وملك، هذا شخص وهذا شخص، ممكن هذا وهذا مثاله. وهل يجتمعان في شخص واحد؟ مثل من؟ سليمان. وهل تجتمع النبوة في شخص واحد؟ يعني هل يجتمع في شخص في زمن نبي بلا ملك نبوة فقط؟ نعم، يجتمع كحال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ليس بملك بل هو نبي. إذن هذه الأمور تبينت الآن، فقد يكون ملك ونبوة في شخصين مختلفين في زمن واحد، وقد يجتمعان في شخص في زمن واحد، وقد ينفرد كل منهما في شخص، بمعنى أن يكون الزمن فيه نبوة فقط. وهل يمكن في زمن أن يكون ملك فقط؟ ملك بلا نبوة، هذا الأصل. نعم، ملك بلا نبوة، هذا الأصل بعد ختم الرسالة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال الله تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طيب، قالوا أن يكون له الملك علينا، يستفاد من هذا الحذر من المقاييس التي نسميها المادية، الحذر من المقاييس المادية في مقابلة ما يقضيه الله عز وجل، الحذر من المقاييس المادية في مقابلة ما يقضيه الله عز وجل. طيب، سواء قضاه شرعا أو كونا، فالمقاييس المادية احذر أن تقابل بها ما قضاه الله تعالى، لأن الله عليم حكيم. طيب، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يستفاد من هذا أن الملك له مقومات، أن الملك له مقومات. من أين تؤخذ؟ من قولهم ونحن أحق بالملك منه. ويستفاد من قولهم ولم يؤت سعة من المال، يستفاد من هذا أن صاحب المال قد أتى بسبب من أسباب الملك، أن صاحب المال قد أتى بسبب من أسباب الملك. ولذلك صاحب المال هو في الحقيقة ملك، لكنه قد يكون ملكا بلا مملكة، وقد يكون ملكا بمملكة. فالغني مثلا لا يعجزه شيء، يشتريه، يوفر لنفسه، وهذا نوع من الملك. ولذلك الرجل الذي جاء إلى أحد الصحابة وقال إنه عنده بيت يؤويه، وعنده زوجة، وعنده خادم، وهو كأنه يريد زيادة من المال، فلما عدد هذه الثلاثة قال له أنت ملك، ما دام عندك زوجة وعندك بيت وعندك خادم أنت ملك، ماذا تريد بعد ذلك؟ إذن نعود فنقول إن المال من أسباب الملك. ولذلك مر عليكم ما قاله سفيان الثوري أو ابن عيينة لما كان يقلب دنانير في يده أو دراهم، فقال لولا هذه لتمندل بنا بنو أمية، لولا هذه الدراهم التي في يده لتمندل بنا بنو أمية. وتمندل معروفة أين؟ جعلوا لنا مناديل، يعني ركبونا، لكن بهذا المال استغنينا عن الناس فصرنا ملوكا. طيب نعود بعد هذا، قال الله تعالى قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يستفاد من هذا أن الله تعالى يصطفي للملك كما يصطفي للنبوة، أن الله يصطفي للملك كما يصطفي للنبوة. وهذا ما أشار الله تعالى إليه بأوضح من هذه أو بمساوي الله في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. طيب إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يستفاد من هذا فضيلة بسط العلم والجسم، فضيلة بسط العلم والجسم، وأنها زيادة من الله، لقوله وزاده، وأنها زيادة من الله. ويستفاد من هذا فضيلة العلم على غيره. من أين تؤخذ؟ نعم، من التقديم في قوله في العلم. ويستفاد من هذا أن من أسباب صحة الجهاد أن يكون قائما على العلم، وأظن المسألة واضحة. فالمجاهد يحتاج أن يعرف أحكام الجهاد، فمن أحكام الجهاد مثلا متى يثبت ومتى يجوز له أن يفر. كيف يعرف هذه؟ بالعلم. من أحكام الجهاد ما يتعلق بالأسرى، من أحكام الجهاد ما يتعلق بالتمثيل، متى يجوز أن نمثل ومتى يجوز أن لا نمثل بالأعداء، متى يجوز أن نباغتهم وأن نبيتهم. كل هذه من أحكام الجهاد التي لا بد فيها من العلم. ولذلك الكتاب الذي بعد كتاب الحج في الغالب ما هو؟ كتاب الجهاد، كتاب الجهاد قبل البيوع. فكأنك إذا أنهيت ما يتعلق بالصلاة والزكاة إلى آخره تأتي إلى الجهاد، لأنه عبادة لا بد من معرفة أحكامها. طيب وهل يؤخذ من هذا فضيلة من زاده الله تعالى بسطة في الجسم، بحيث من كان مبسوطا في جسمه أكمل ممن كان دون ذلك؟ يعني الرجل الفاره في طوله وعرضه أكمل من الرجل نضو الخلقة. تعرف النضو؟ الضيف الصغير، بعض الناس صغير في جسمه ربما تحمله بيدك، وبعض الناس لا. فهل يؤخذ من هذا فضيلة البسط في الجسم؟ نقول نعم، لأن هذا كمال، كمال في الخلقة. لكن على كل حال من كان بضد ذلك فليس هذا عائدا إلى نقص ميزانه عند الله عز وجل. ابن مسعود فقيه الأمة بعد من هما أولى منه من الصحابة الكرام، كيف حال جسمه؟ نضوي الخلقة، كان إذا صعد النخلة تلعب الريح بساقيه، يعني ما يملك ساقيه، الرياح تلعب بها، إنه هو صغير رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك هو فقيه، أقواله في الغالب معتمدة، تفسيره من أرجح التفسير، وأيضا هو في الجنة، ما ضره هذا. طيب، في قوله تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، في قوله تعالى والله واسع عليم فيها إثبات هذه الصفة، صفة السعة لله عز وجل، والله واسع. وهذه السعة ما محلها بالنسبة لله عز وجل؟ نقول على إطلاقه واسع، فهو واسع سبحانه وتعالى في ذاته وواسع في صفاته. وقوله تعالى عليم أيضا في هذه إثبات صفة العلم لله عز وجل.